الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا هو الجزء الثاني من تنبيه الغافلين الزاعمين تراجع الإمام الألباني رحمه الله تعالى في عذر الجاهلين.
مسألتنا معكم: إنسان أقر بالتوحيد ونطق الشهادتين وعمل بمقتضاها، ولكنه وقع جهلا منه في ناقض من نواقضها، لم يعلم أنه ناقض. هذه مسألتنا، فلا تزايدوا علينا. فالألباني هنا ليس بكلامه تراجع، ولعل هذا الخنجشاري الجرموعي لم يقتنع بما قلد فيه فقال:
ثم لو فرضنا ما تراجع الألباني لما تغير في المسألة شيء، لكان ضالا فيها، واقع في هذه البدعة الشنيعة نعوذ بالله، الذي أصلها تكذيب لله ورسوله.
أقول إن هذا لشيء عجاب، ولكن إذا ظهر السبب بطل العجب، فلا تستغربوا هذا الفهم من صحفي صحفي.
وجه الغرابة من كلمة الإمام الألباني رحمه الله تعالى هو قوله إن واقع كثير من المسلمين اليوم شر مما كان عليه عامة العرب في الجاهلية الأولى، من حيث سوء الفهم لمعنى هذه الكلمة الطيبة. يريد الشيخ أن يبين أنه قد عم الجهل بمعنى كلمة لا إله إلا الله، فلم يقل الشيخ في حرف واحد إن المسلم الواقع في الشرك جهلا يسمى مشركا، فإن كان قال ذلك في أي مكان غير هذا لقلنا له قولان، ونحتاج أن نجمع بينهما بما يتوافق مع منهج الشيخ الذي يقرره، ولن نقول أبدا تراجع إلا إذا جاء ما يدل على التراجع، كما فعل شيخنا العلامة محدث المدينة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى. ثم لماذا تتعبون أنفسكم في تقرير تراجع الألباني رحمه الله وأنتم لستم راضون عنه؟ تراجع أم لم يتراجع؟ فهذا التراجع المزعوم لن يفيدكم غير أنكم فرحتم به كما قال جربوعكم الكبير وقلده الكنفشاري الصغير، وإلا لو كنتم تعتقدون أنه تراجع وأن مشكلتكم معه هي هذه المسألة، فلماذا لا ترجعون عن طعنكم الشديد فيه؟ ويخرج جربوعكم تراجعا واضحا عن الطعن في الألباني رحمه الله، ويحذف كل المواد الصوتية المتعلقة بذلك، ويقول بناء على تراجع الشيخ رحمه الله تعالى: فنحن متراجعون، والشيخ إمام عصره في علم الحديث، وإمام مجدد من أئمة السلفية في عصرنا ونحو ذلك، فلا تضحكوا على الناس هداكم الله وتريدون ذر الرماد على العيون. فلو كانت مشكلتكم مع الألباني رحمه الله هي هذه المسألة فقط، وأيقنتم أنه تراجع، فما المانع من تراجعكم وتغيير موقفكم تجاهه؟ وإن كانت مشاكلكم معه كثيرة فلا فائدة بالتمسك بهذا الزعم الباطل والفهم الضعيف، وما الفائدة من تكذيب واقع يجزم به عالم من أعلم الناس بشيخه الألباني رحمه الله، إن لم أقل هو أعلمهم، والواقع يؤيد ما قاله، وتتمسكون بقول من أخطأ الفهم لكلام الألباني رحمه الله تعالى وهو محجود بالواقع وبحكم من هو أعرف بالألباني رحمه الله تعالى منه. ولمن لم يكن عارفا بمنهج العلامة الألباني رحمه الله في المسألة الموافق لمنهج السلف رضوان الله تعالى عليهم، وشاركه من أئمة زمانه العلامة المحقق محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، الذي جمعت نحو من 30 مقطعا صوتيا له يقرر فيها المسألة، فهو أكثر العلماء على الإطلاق تقريرا لها، وأقولها بحق، لم يفقه أحد من العلماء من المتأخرين ولا من المتقدمين في تقرير هذه المسألة كثرة ووضوحا إلا ما كان من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد تأثر به جدا في تقرير هذه المسألة بالذات وفي غيرها أيضا، كما شاركهما أيضا العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، الذي يصفه العلامة الفوزان حفظه الله فيقول: شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي. وكذا العلامة الإمام مقبل بن هادي الوادع رحمه الله، هؤلاء في زمان واحد، وسبقهما أئمة وتبعهما أئمة.
ولعلنا نكتفي الآن بذكر نموذج واحد، لأن كلام الشيخ رحمه الله كثير ومناظراته كثيرة، ومن أشهرها مناظرته مع الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله المنشورة في شريطين أنصح بسماعها لبيان منهج الإمام الألباني رحمه الله تعالى في المسألة، وإلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى الذي أشرنا إليه آنفا.
السؤال الأول اللي أجبت عليه
أجبتك عن هذا في ظني، قلت أن هؤلاء ما دام أنهم كانوا يحافظون على أركان الإسلام لكن فيهم جهل، والمسؤول عنهم هم هؤلاء الجهل من أهل العلم الذين هم يضللونهم، فهؤلاء الذين ماتوا الأصل فيهم أنهم مسلمون فيعاملون معاملة المسلمين، فهم يدفنون في مقابر المسلمين، وبالتالي إذا مر النار بقبورهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، ويترحم عليهم ويدعى لهم بالمغفرة والرحمة.
الخلاصة أن منهج الإمام الألباني رحمه الله تعالى معلوم في هذه المسألة، ودعوى التراجع فيها تكلف ظاهر، وقد اضطر من اضطر إلى إثبات هذا وتكلفه، ربما لما في قلبه من توقير للإمام الألباني رحمه الله، وربما واجه ضغوطات من المتحمسين الغالين في التبديع والتكفير للعاذرين بالجهل بضوابطه المعروفة، وربما نشب بهم وأصبح بين أمرين أحلاهما مر، إما أن يقول هذا قول الشيخ رحمه الله واجتهاده ولا نوافقه عليه وهو عندنا إمام، وهذا ما لا يرضاه منه المتحمسون التكفيريون، ربما خشي أن يكفروه أو يبدعوه على الأقل، وإما أن يقول الشيخ رحمه الله قد تراجع ويذهب يتلمس كلام الشيخ رحمه الله في التوحيد وأهميته ويقول الحمد لله هو الشيخ قد تراجع عن قوله الأول، ويقول من قال لا إله إلا الله ولم يؤمن بها من قلبه لا ينفعه، فلا بد من تحقيق معناها والعمل بمقتضاها، وهذا قول أهل السنة في كل عصر ومصر، ولم يخالفهم في هذه إلا المبتدعة. وقفة مع العبيلان فيما نقل من تراجع، ولنا وقفة الآن مع الشيخ العبيلان وفقه الله الذي تقولون أنه هو من سأل الشيخ رحمه الله، فلماذا بقي هذه الفترة ولم ينشر كلام الشيخ الألباني رحمه الله، ولم يعلم أيضا عند الناس بل عند خواص طلابه على أنه تراجع عما كان يقرره من العذر بالجهل، بمعنى أن الواقع في الشرك جهلا من المسلمين لا يسلب عنه اسم الإسلام حتى تقام عليه الحجة، لماذا لم ينشره في حياة الشيخ تحت هذا العنوان الذي عنون عليه حتى يطلع عليه الشيخ فيقره ويزيده بيانا ووضوحا أو يصوب له؟ فقد كان تاريخ النشر في 16 من شهر 7 1434، ومعلوم أن وفاة الشيخ كانت عام 1420 للهجرة. الشاهد من هذا فما دام أن الشيخ العبيلان هو من سأل الشيخ رحمه الله وفهم منه التراجع، فلماذا تأخر في النشر إلى بعد موت الشيخ 14 عاما؟ هذا إن افترضنا أنه سأله وهو في النزع، وكان هذا هو آخر قول له في المسألة. ثالثا، العبيلان هل هو أعرف بالألباني رحمه الله من تلميذه الملازم له في السنوات الطويلة؟ فقد أخبرني شيخنا السليم سلمه الله وقد سألته عن فترة ملازمته للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فقال صحبت الألباني ررحمه الله تقريبا 27 سنة، ورافقته في الأردن وفي سوريا وفي غيرها من الأماكن. وأما العبيلان فقد كانت لقاءاته بالشيخ محدودة، سيما وهو يقول عن نفسه التقيت بالشيخ الألباني رحمه الله حينما كان يزور المدينة عام 1408 أو 7، وكنت قبل أن ألتقي به أعتني بكتبه وأحرص عليها لما أرى من الدقة في تحقيق العلم والوضوح في التأصيل عند فضيلته. ثم بعد ذلك من الله علي بأن ذهبت إلى الشيخ رحمه الله تكرارا في عمان واستفدت منه أيضا فوائد عظيمة أثرت تأثيرا كبيرا في منهجي في تقرير المسائل الشرعية، منقول من ترجمته في المكتبة الشامية. رابعا، بالنظر لما نقله الشيخ العبيلان من تراجع للإمام الألباني رحمه الله تعالى في مسألة محورية قررها الشيخ الألباني طيلة حياته، ثم يتفرد العبيلان بنقل وفهم عن سائر تلاميذ الألباني رحمه الله ولم يقاربهم ملازمة وأخذا ومعرفة لأحوال الشيخ رحمه الله، فمثل هذه الصورة لا يتردد أهل الحديث في الحكم بشذوذها وتخطئة صاحبها وتحميله العهدة، ولذلك نظائر كثيرة معلومة في كتب العلل. وما يتعلق ببيان منهج الخنفشاري التكفيري فسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بحث بعنوان تحذير السلفيين من منهج التكفيريين، ولن نفرده بالذكر، إنما سنذكره تبعا لشيخه وأمثاله، فله عبارات صريحة في التكفير والعياذ بالله. الحمد لله رب العالمين.